أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزرة وأحيا ليلة وأيقظ أهله. ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. هذه الأحاديث فيها أنه يستحب الجود والاجتهاد والإكثار من العبادة في شهر رمضان كله. يستحب إنسان يكون جوادا على طول في عمره كله، وخاصة في رمضان، وخاصة إذا دخل العشر الأخير من رمضان. كلما كان الوقت فيه عبادة وكلما كان أقرب إلى الله عز وجل، كلما زاد اجتهاد العبد في العبادة لله، في الصلاة والقيام، في حسن الخلق، في الإنفاق وفي الجود وفي الكرم على عياله وعلى أقربائه وعلى الفقراء والمساكين. فلذلك العلماء يقولون أن الجود مستحب في كل وقت، مستحب الإنسان يكون كريما في كل وقت، وخصوصا في رمضان، وخصوصا في العشر الأواخر من رمضان اللي يكون فيها ليلة القدر، اقتداء بالنبي صلوات الله وسلامه عليه. والجود في رمضان واضح السبب، أن الإنسان يتفرغ للعبادة ويحتاج، يكون محتاجا. فالغني حين يتفرغ للعبادة وينفق قد أغنى غيره حتى يتفرغ مثله لعبادة الله سبحانه تبارك وتعالى في هذه الأيام الفاضلة والليالي العظيمة التي لا تعوض. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، أجود الناس صلوات الله وسلامه عليه. ومن في الجود مثل النبي صلى الله عليه وسلم؟ من يكون مثله؟ كان صلى الله عليه وسلم يخبر: لو أن عنده مثل جبل أحد ذهب ما بقي عنده ثلاثة أيام، ما بقي عنده ثلاثة، حتى يقول بيدي هكذا وهكذا وهكذا، يعطي لجميع خلق الله عز وجل. فكان كريما سريا، وطبيعة فطره الله عز وجل عليها، وحسن عبادة لله سبحانه تبارك وتعالى بذلك، وأسوة للمسلمين. فكان يخبرنا أنه لو كان جبل أحد، هذا الجبل العظيم ده، لو فرضنا هذا الجبل تحول لذهب، علشان ينقلوا الذهب ده يكسروه ينقلوه، ياخدوا في كم سنة؟ هو يقول 3 أيام فقط يكون عندي، لو عندي مثل جبل أحد ما يعودش عندي أكثر من 3 أيام أكون موزعه على الخلق. هذا كرم العظيم صلوات الله وسلامه عليه، يعلم الناس الكرم. مستحيل يكون أحد مثل النبي صلى الله عليه وسلم في الكرم، إنه كرمه عبادة لله وطبيعة فطره الله عز وجل عليها، وأمر شرعي من الله عز وجل أن يعطي. ولذلك كان يعطي الناس اللي يستحقوا اللي ما يستحقش، كان يعطي. لعل البعض يجي ويطلب من النبي صلى الله عليه وسلم يقول له إنه غلبان ومسكين ومحتاج وكذا، وهو مش مصدقه، النبي صلى الله عليه وسلم مش مصدقه، فيعطيه المال، يعطي بس ينصحه ويقول له أنه قد يخرج أحدكم بحاجته من عندي يتأبطها نارا، يعني أنا حديك لكن أنت مش مستحق، أنت شايل نار تحت باطك وماشي بهذه النيران، ولكن مع ذلك يعطي. فيقوم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يعني إذا كان يتأبط نارا هتديله ذهب ولا تديله فضة ويمشي شايل نار؟ طيب ما بتدلوش وما مدخلوش. قال: يأبى الله لي البخل، الله يأبى إن حد يسألني مدهوش، عليه الصلاة والسلام. ويأبى الناس إلا أن يسألونني، الناس بيطلبوا، وربنا يأبى لي البخل وأمرني أن أكون كريما وأن أعطي. فكان يعطي صلى الله عليه وسلم حتى ثيابه التي يلبسها صلوات الله وسلامه عليه.
يعني في يوم من الأيام واحدة من الصحابيات الفضليات ودت الثوب للبس النبي صلى الله عليه وسلم، الإزار بتاعه مرفوعا ترقع صلوات الله وسلامه عليه، لبسه حتى أبلاه واترقع مرة واثنين وغزلت للنبي صلى الله عليه وسلم إزارا، فأخذه قبله هدية من هذه المرأة ولبسه وهو محتاج له، الإزار بتاعه اترقع كذا مرة وصار قديمة ما لحقش يلبسه، دي إنسان يلاقي ثوب جديد يلبسه النبي صلى الله عليه وسلم يطمع فيه، يقول يا رسول الله أعطيني هذا، أنا عايز هذا الثوب، ما لحقش يلبس صلى الله عليه وسلم، قال نعم حاضر، ويدخل بيته ويلبس القديم ويعطي للرجل الجديد. هنا هذا كرم عجيب جدا، من يصنع مثل هذا؟ يعني تبقى لابس ثوب لسه أول مرة تلبس الثوب الجديد، يقول لك عايز ألبس الثوب ده، إزاي يمشي بغرفة ده يسوي اللي تاخده منه؟ ما تاخده ياخده إزاي ياخده؟ ولامه الصحابة، لأن فعله مش حلو، لامه الصحابة، إزاي تعمل هذا الشيء؟ إزاي تطلب؟ لا والله خاص بيكون كفني، فكان كفنه يوم لم تكفن فيه الرجل، لكن نفس السؤال لا ما كانش يليق أبدا، ما يليقش واحد يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ثوب هو يلبسه، تعرف إنه ما عندوش 20 ثوب، هو ثوب اللي بيلبس صلى الله عليه وسلم يلبس فيه لغاية ما يبلى هذا الثوب ويقدم الثوب والله يرزق غيره سبحانه وتبارك وتعالى، وقد يرزق الله عز وجل ثيابا كثيرة ما تقعدش عندي وزعها صلوات الله وسلامه، كم جاء للنبي صلى الله عليه وسلم من ثياب، كم جاء له من طعام هدايا، كل يوزع صلوات الله وسلامه عليه. فمن يعرف حال النبي صلى الله عليه وسلم وإنه مش هيكون مخبي عنده ثوبين ثلاثة في البيت الأول ثوب اللي لابسه ويطلبه منه، هذا لا هذا أساء في هذا الطلب، لكن على كل قابل هذه النساء بالإحسان منه صلى الله عليه وسلم وأعطاه وخلاش إن عايز هذا الثوب خد هذا الثوب يعطي. كرمه العظيم لما يذبح شاة في بيته شاة علشان أكل النبي صلى الله عليه وسلم وأكل نسائه وأهله، وبعد كده يقول لهم وزعوا يوزعوا يوزعوا يوزعوا، هم تعلموا الكرم منه لغاية ما بقاش منها إلا الكتف، كأنه نسوا النبي صلى الله عليه وسلم هيجي يأكل وكده ما بقاش من الشاة كلها إلا الكتف، فلما يأتي فيقول ما بقي من الشاة؟ قالوا ذهبت كلها إلا الكتف، قال بقيت كلها إلا الكتف، بقي يعني يصوب الذي صنعه مع أنهم لم يدخروا له إلا الشيء القليل، يقول لا دي كلها مذكورا لنا عند الله عز وجل، وهي اللي بقي هذه الشاة كلها إلا الكتف، هذه اللحنة كلها هي دي اللي أخذناها في الدنيا مش في الآخرة، لكن بقيتها مدخرة للآخرة. قال العلماء كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون في رمضان، بقى يستحب المؤمن أن يكون أكثر جودا في رمضان منه في غيره، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان، في كل ليلة من رمضان، يبقى هنا ليالي رمضان ليالي عظيمة جدا يستحب العبد أن يقومها وأن يدرس فيها القرآن وأن يدرس فيها العلم الشرعي بالليالي، يبات بين الصلاة وبين المذاكرة قدر المستطاع من غير ما يشق على نفسه مشقة كثيرة، فإذا جاءت العشر الأواخر شق على نفسه في العشر الأواخر لأنها أيام قيمتها عظيمة جدا لا تعوض أبدا، إذا قررت هذا اليوم مش هترجع ولا تدري نعيش للسنة الجاية نحضر رمضان تاني ولا ما نحضرش، فينبغي للمؤمن أن يتعبد أعظم العبادة، وكلما انتهى يوم من رمضان كلما أحسن في اليوم الذي يليه، نسأل الله العفو والعافية. يقول وكان يلقاه جبريل في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، ينزل عليه بالليل ويقرأ مع النبي صلى الله عليه وسلم القرآن والأحكام الشرعية اللي في القرآن، فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، أجود يبقى أشد جودا في العشر الأواخر لما يأتي جبريل ويدارسه القرآن، هنا المدارسة العلم درس العلم، تفرح حين تدرس العلم، تفرح حين تتعلم، الفرح أنه يتعلم من جبريل وجبريل يلقن النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ معه القرآن، فتزداد فرحته بهذا العلم من جبريل فيتصدق كثيرا صلوات الله وسلامه عليه. فينبغي على المؤمن ألا يضيع من عمره شيء فراغا وهباء وسدى، لا يستغل في العلم وفي العمل كما كان يعلمنا النبي صلوات الله وسلامه عليه. كان أجود بالخير من الريح المرسلة، أجود بالخير من الريح المرسلة، الريح إما مرسلة وإما مقيدة، مقيدة، ما فيش ريح النهاردة، ما فيش ريح. افتحوا الشبابيك دخلنا حبة هواء، ما فيش هواء بيدخل. الريح المرسلة مش محتاج تبقى قاعد جوه بيتك ومن خرام الباب والشباك عمالة تدخل عليك الريح. هذه الريح المرسلة ما تسيبش مكانا لما تدخل فيه. فإن كان النبي بكرمه عليه الصلاة والسلام أجود بالخير من الريح المرسلة التي تسوق السحاب إلى كل مكان، فينزل المطر في كل مكان فيعم الخير في كل مكان. وتقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره. شد مئزره هذه كناية عن الاجتهاد والاجتهاد في العبادة واعتزال النساء، إنه لا يتفرغ لنسائه إنما يتفرغ للعبادة الليل كله في عبادة الله صلوات الله وسلامه عليه، والنهار كذلك. وكان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. يبقى هنا الجود في رمضان وخاصة في العشر الأواخر، ويخرج زكاة الفطر كما سيأتي الكلام عليها، والصدقات والنفقات يتقرب إلى الله. لذلك العلماء يقولون الجود مستحب في كل وقت، وهو في رمضان آكد. الإنسان يكون جوادا في رمضان هذا أوجد، وفي العشر الأواخر أفضل، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالسلف الصالح. فيستحب للرجل أن يوسع في نفقته على أهله وعلى أقربائه وعلى من يحتاجون من الفقراء والمساكين، وأن يحسن إليه. هذا صوم رمضان، صيام الفريضة التي فرضها الله سبحانه وتبارك وتعالى عليه. الفريضة هي رمضان فقط، ولكن الإنسان قد يلزم نفسه شيء وقد يلزمه شيء بسبب ذنب وقع فيه العبد، فعليه أن يصوم. لكن كشريعة من الله عز وجل يشرع لعباد صوم فريضة هو صوم رمضان فقط. أي ممكن يكون صوم فريضة لإنسان يتسبب فيه لنفسه؟ قد يكون الإنسان عليه أيام هو نذرها لله، علي نذر إني أصوم يوم كذا ويوم كذا مثلا، يبقى هو ألزم نفسه بهذا النذر. قد يكون كفارة، حلف يمينا ولم يقدر أن يطعم 10 مساكين فعليه صيام 3 أيام فيصوم 3، يبقى هو اللي ألزم نفسه بذلك بأنه حنث في يمينه. قد يكون الإنسان ظاهر من أهله في نهار رمضان، قد يكون جامع أهله في نهار رمضان، قد يكون قتل خطأ، هذه كلها فيها من الكفارات صيام الشهرين المتتابعين. يبقى هنا الإنسان هو الذي تسبب لنفسه في هذا الصيام، لكن الشريعة لم تأتنا إلا بصوم رمضان فقط، إنما جاءت بصيام التطوع، أنك تتطوع. ويكفينا حين نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا في الحديث عن باب في الجنة يسمى بباب الريان، إن في الجنة بابا يقال له باب الريان، لا يدخل منه إلا الصائمون، فإذا دخل آخرهم أغلق فلم يدخل منه أحد. يبقى هذا باب مخصوص للصائمين، الصائمين بس، يعني اللي بيصوم بس يصوم، لا بيحج ولا بيزكي ولا لا 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 لا، إنسان أتى بالعبادة بس اختص بالصوم، واظب على الصوم، ما يضيعش رمضان أبدا، ما يفرطش فيه. برضو في صيام النافلة بيأتي منها ما استطاع من النافلة، وهنا صيام النافلة نحتاج نعرف إيه صيام النافلة اللي يستحب العبد أن يأتي، بحيث أنه يوم القيامة يدخل من باب الريان إذا عمل ولو الشيء القليل مع المواظبة على ذلك. من ذلك صيام 6 من شوال، 6 أيام من شوال، اسمها 6 من شوال، ما اسمهاش أيام البيض، حقيقة أيام البيض أيام تانية دي 13 و14 و15، لكن دي اسمها الأيام 6 من شوال. دليلها ما رواه مسلم عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر، كان كصيام الدهر. لاحظ أننا نهينا عن صيام الدهر كله، إنك تبقى صايم كل السنة بما فيها أيام العيد هذا حرام، إنما لك أن تصوم بس ابعد عن أيام العيد، ما تصومش يوم الفطر، ما تصومش يوم الأضحى، ما تصومش 3 أيام التشريق اللي بعد يوم الأضحى، هذه أيام ممنوع أنك تصوم فيها، 5 أيام في العام. بعد ذلك صوم ما شئت من الأيام، ولكن احرص أنك لا تقع في شيء مكروه. فهنا من الصيام اللي تؤجر عليه أجرا عظيما، ويرجى الخير، ويرجى العبد أنه يكون مع الداخلين من باب الريان، أنه يصوم الدهر، يصوم الدهر، وجعل لنا شيئا بسيطا يحسب لك كأنك صمت الدهر. الشيء البسيط ده أنك تصوم رمضان وبعده 6 من شوال، كأنك صايم السنة كلها. الحسنة بعشر أمثالها، رمضان شهر كأنه بعشر شهور، ده أقل ما يكون في الثواب اللي فيه من فضل الله سبحانه وتبارك وتعالى. وستة أيام من شوال الحسنة بعشر أمثالها، 6 أيام بستين يوما، 60 يوم شهرين وعشر أشهر، كأنك صمت السنة كلها. ده بالمواظبة على ذلك كل سنة كل سنة، كأنك عمرك كله صايم، وتستحق من الله الفضل. ونرجو من الله أن يكون هذا من الداخلين من باب الريان. من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. طيب، هنا 6 من شوال يمكن بعض الناس يشق عليهم أنه يكون عليه قضاء من رمضان، ولا يصوم 6 من شوال، ولا يعمل إيه في الأمر. هنا يعني كانت عائشة رضي الله عنها تقول: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. من يعدي عليها سنة على ما تقضي أيام رمضان في شعبان التالي، في شعبان التالي. ليه؟ قالت: لانشغالها بالنبي صلى الله عليه وسلم، بحاجة النبي صلى الله عليه وسلم، قد يحتاج النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي أهله، فما ينفعش تكون صايمة فريضة ويريد أن يأتيها وتفطر، ما ينفعش. فكانت تنتظر الشهر اللي بيصومه على طول صلى الله عليه وسلم، شهر شعبان، اللي فعلى ذلك تنتظر في شهر شعبان. طيب، يا ترى هتقضي السنة كلها من غير ما تصوم تطوعا؟ لا، هذا مستحيل. ده كانت بعد النبي صلى الله عليه وسلم تصوم الدهر كله. سيدة عائشة كانت صايمة على طول ما عدا أيام العيد، وباقي السنة كله بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فضلت على ذلك، توفي النبي صلى الله عليه وسلم عندها 18 سنة، وفضلت من هذا السن لغاية ما توفيت عندها 61 سنة، وهي على هذا الصوم على طول، على طول الصيام على طول، لا تفطر إلا في عيد فطر أو عيد أضحى فقط. هنا هذه الصوامة القوامة هتكون مع النبي صلى الله عليه وسلم ما بتصومش؟ لا، كانت تصوم. وهذا دليل أنه يجوز للمرأة إذا كانت حائضا وأفطرت أياما من رمضان، وبعدين مش عارفة هتقدر تجمع بين أيام الصيام بتاعها وأيام شوال، ولا هيشق عليها تصوم كلها وراء بعض. فهنا إذا كان تقدر تبدأ بالفريضة وبعدين النافلة. إذا كان ترى أنه لا هيشق عليها تصوم 12 يوم أو 13 يوم في هذا الشهر، فتقوم تبدأ بالنافلة، لا مانع من ذلك، لا مانع من ذلك أن تبدأ بالنافلة وبعد ذلك الفريضة إن استطاعت في شوال، في ذي القعدة، في ذي الحجة، في المحرم، بحسب ما تطيق فتفعل. طيب، هل من الممكن ان هي يعني بالنيتين ان تجمع صوم رمضان مع صيام النافلة؟ هذا لم يقوله احد من علماء السلف رضي الله تبارك وتعالى، انما قاله احد المتأخرين من الشافعية اجتهادا، الشيخ الرملي اجتهد يعني ورأى انه ممكن يكون هذا الشيء، ولكن هذا ما لا يكون، انه نافلة لصوم متعلقة بالصوم، صوم رمضان يتعلق براتبة بعده وهو صوم 6 من شوال، زي الفريضة صلاة الظهر تتعلق بها راتبة بعدها. ما ينفعش ان انا اقول حصلي الظهر والاربع ركعات اللي بعد الظهر كله بنية واحدة، صلى 4 ركعات هي الظهر وهي سنة الظهر البعدية، ما ينفعش. هذه راتبة تتعلق بالفريض، كذلك هذه راتبة بعد رمضان تتعلق بصيام رمضان. فإذا كان على المرأة 6 أيام من رمضان قضاء، تقضي 6 بتاعتها وبعد ذلك تصوم النافلة إذا كان تقدر في شوال على ذلك. لا والله ما تقدرش في شوال، أفطرت 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 غاية ما جاء آخر شوال قدامها 6 أيام، يا تصوم الفريضة يا تصوم النافلة. لا، تصوم النافلة، تنوي النافلة 6 من شوال والفريضة أمامها الوقت بعد ذلك متسعا، تفعل هذه الفريضة. أما ما يفتي به البعض من يعني ما طلع لنا الأيام دي مشايخ كثيرة يفتوا بالترخيص، عايز يرخص للناس، تقروا في جريدة الأخبار كل يوم سبت أظن ولا غيره، واحد من مشايخ الأزهر اللي غاوي ظهور، عايز يظهر بين الناس، فطلع لنا بالفتاوى عبادات المصريين، وكأن المصريين هيتخصصوا عن غيرهم بالعبادة، يطلعوا بعبادة تانية ما جاش بها شيء، ويطلع لك إن شيل الخمر حلال ما فيهوش حال، إنه بيع الخمر حلال. كل أسبوع طالع لنا هذا الإنسان نسأل الله سبحانه وتعالى أن يريحنا من أمثال هؤلاء. هؤلاء الذين عايزين إيه؟ ما صدقنا الدولة ده رئيس مسلم طيب رجل فاضل، ويمكن يجي ناس وزراء صالحين، وانت بتطلع بالفتاوى تشيل الخمر وتشتغل في الخمر، وكل اسبوع وكل اسبوع فتاوى المصريين ايه ونيله ايه اللي وقع الناس في لعنه الله عز وجل. اللعنه الخمر ملعونه، معشر ملعونون في الخمر، لعن النبي صلى الله عليه وسلم ان شارب الخمر، حامل الخمر، بائعها، عاصرها، معتصرها، اكل ثمنها، حاملها المحموله اليه، كل دول وبعدين يقول لك حامل الخمر، لا لا لا، ده بعض العلماء اصلا فسروها حامل الخمر يعني اللي بيحمل الخمر كده، يعني بيشيل كوبايه على بقه. هذا فقه ده. وبعدين يقول لك الحنابلة مش عارف قالوا ايه، وهم كانوا بيتكلموا عن خمر الخلال، يعني الرجل اللي بيصنع الخل، بيجيب العصير وبيجيب بيحوله بيغليه ويعمل لغايه ما يتحول الى خل. المراحل اللي بيمشي فيها هذا العصير لغايه ما يتحول لخل، في مرحله في النص بيتحول لخمر، وبعد ذلك يقوم يجيب لك المرحله دي ويقول لك ادي مش عارف ايه، ويبقى ما فيش مانع ان يشيل الخمر. وهيئه السياحه المصريه اخذت بهذه الفتوى وعمل، يا سلام، بقت حجه هيئه السياحه المصريه اللي طول عمرها كفره مجرمه، طول عمرها تبيح الحرام وتحلل ما حرم الله سبحانه وتعالى، بقت دلوقتي اللي بتاخده هيئه السياحه بقت هو اللي صح ايام المخلوع اللي فات، وتقديم الخمور على في الفنادق والفندق اللي ما يتقدمش فيه خمره يتسحب منه الرخصه، ومشاكل كثيره جدا على هذا. ويقول لك هيئة السياحة أخذت مش عارف بهذه، يعني اجتهدت هيئة السياحة وأخذت بأنه يجوز تقديم الخمور سواء لمسلمين ولا لغير مسلمين، وأنه يحمل الخمر على العربية الميكروباص بتاعته ولا العربية التويوتا بتاعته يوديها للفنادق يوديها، وما هوش ملعون ولا حاجة، لا ده هذا. وبعدين يدلس لك بقى بكلام يقول لك الإمام أحمد قال والإمام مش عارف، فالناس يفتكروا أنه هو ده العلم وده الصح وده ما فيهوش حاجة. احذروا من هؤلاء الكذابين، احذروا من هؤلاء الذين يريدون الظهور، نفسه بيحلم يبقى وزير أوقاف، يبقى شيخ أزهر، يبقى بيحلم بحاجة فعمال بيحضر لها، بيبيح الحرام سبحان الله، يمزقون دين الله سبحانه وتبارك وتعالى ابتغاء غرض وعرض من الدنيا، أغراض خبيثة في نفوسهم وأعراض وأموال عايزينها في الدنيا علشان يوصلوا لحاله. هؤلاء لا يقرأ لأمثالهم، هؤلاء محبوا الظهور يعملوا الحاجة. في يوم من الأيام كان طه حسين برضو حب الظهور كده، وخد وبدأ يكفر وبدأ يتكلم في الأشياء اللي شيوعية والمش عارف إيه، وحتى قال بعض معاصريه ألف كتاب في يوم من الأيام ويحط عنوان فيه باسم الطبيعة التي أوددتني لا باسم الله كما يقولون. طه حسين يخفوا الحاجات دي، وبعدين قعد وبقى وزير وبقى مش عارف ايه، والاخر خلاص قعد في بيته. اما قعد في بيته راجع نفسه، وكان يحفظ القرآن وهو صغير، تاب الى الله ورجع عن ذلك وبدأ يتبرى من اللي هو عمله، وبقى مشغل القرآن على طول في بيته يسمع القرآن. هذه المرحلة ما حدش جاب عنها حاجة، طه حسين تاب في يوم من الايام ورجع في يوم من الايام عما كان يقوله وعما كان يدعيه، لا ما نعرفش عنها حاجه، ما نعرفش الا من قرايبه او القريبين من طه حسين، لكن اللي بعيد عن ذلك الصحافه وكده لا، اللي بيتوب الفنانات المعتزله لا حد بيجيب سيرتها ان بقت تائبه وبقت مش عارف ايه وبقت مظهر، ما تجابش هذا الشيء، لا فلان ذهب اليها عشان ترجع تاني تفجر وترجع تاني كده، هو ده اللي يجاب ان هي ما بقتش كويسه، والفنانون اللي هم الناس الكبار قوي اللي في الدوله اللي مش عارف ايه. الموجي في يوم من الايام كان عامل مع اعضاء هيئه اللي مش عارف ايه بتوع الموسيقى بتاعت مصر، وقعد معاهم يتكلم يقول لهم احنا الموسيقيون احنا حاجه فوق الناس، موسيقيين فوق الناس. واحد من اللي قاعدين قال احنا اقذر الناس بلغتي، هو قال احنا احسن الناس، احنا اقذر الناس، ها اكل عيش بناكله وخلاص. الغرض انه عيش خبيث ياكله الانسان، موسيقى افراح ورقص وبتاعه حلال، هو مش هيعدموا اللي يقول لهم حلال، رقاصه ترقص وتعمل لهم وجبه افطار، وبعدين الشيخ يقول لهم روحوا كلوا ما فيش مانع انك تاكل من هذا الشيء. ما الخبيث وما الحرام؟ يعني نرجو ان الله سبحانه وتعالى يريحنا من هؤلاء المشايخ الخبثاء الكذابين الذين لا يهمهم انه يرضي الله إنما يرضي السلطان، يرضي السلطان بكل شيء يعمل. واحد من هؤلاء اللي كان مفتي في يوم من الأيام ويسألوه إنه التماثيل، صناعة التماثيل حلال ولا حرام؟ المفتي اللي قبله كان بيقول إنها حرام، زي الشيخ جاد الحق رحمة الله عليه كان حرام وغيرهم، لأنه حرام. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن هؤلاء الذين يصورون الصور أنهم يوم القيامة يعذبون في النار ويقال لهم أحيوا ما خلقت. فسئل هذا اللي كان مفتي إن إيه رأيك في هذا الشيء؟ قال لا مش حرام، لا أنا جدي كان بيصنع التماثيل، أنا جدي كان بيصنع التماثيل، أدي الفتوى اللي هو بيعمل عليها. كان أستاذ ما هو أستاذ فلسفة أصله، مش أستاذ فقه، مش أستاذ فقه ولا أستاذ عقيدة عشان يتكلم في الفقه والعقيدة، أستاذ فلسفة فلسف الحكاية وطلع لك أنه حلال ودليله أن جده كان بيصنع هذه الشيء. واحد تاني أن التسليم على المرأة حلال ولا حرام، يقول لك ما أنا بسلم عليك يا هو، ما هي هو ده الدليل، أنا بسلم عليك يا هو. أموال إيه اللي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم تمس يده صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط إلا امرأة تحل له صلى الله عليه وسلم. النبي الكريم ما مسش يد امرأة قط عليه الصلاة والسلام. والشيخ يقول لك إن ما أنا بسلم عليك يا هو. الفتاوى لما توصل لهذا الشيء إن الإنسان يظن أنه هو بفعله حجة وإن كل اللي يطلع من بقه صح، هذا إنسان مخرف، هذا إنسان كذاب يكذب على الله ويكذب على دين الله سبحانه. فأمثال هؤلاء لا يسمع لهم. لذلك نقول في مسألة أن يصوم رمضان ويتبعه بست من شوال، إذا كان عليه قضاء يقضي وبعدين يصوم، إذا كان والله يضيق الوقت على الاثنين لأنه عد عليه أياما أفطر فيها وجاء آخر رمضان هو بالخيار، عايز أنه يقضي رمضان قضى رمضان، عايز يصوم هذه ستة الأيام يجوز له أنه يبدأ بها. لكن أن جامع الاثنين ست أيام بالنيتين فريضة تدخل في نافلة، هذا لم يقله أحد قبل الشيخ الرملي من الشافعية. وبعدين بعض المشايخ اللي هنا دوروا كده لقوا الفتوى دي حلوة تنفع كنوع من التيسير، الله من عارف بيسر ايه ونيل ايه، تيسير ايه؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يحثنا على كثرة الصيام، وده يحثهم على قلة الصيام، ما تصوموش كفاية ست أيام، في ست أيام خليهم ستة بس بلاش ستة تانين، وبالنيتين لك الأجرين، أو بيوزع أجر الله سبحانه وتعالى على الناس. يقول إلا ما قالوش أحد، لا النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك، صوم رمضان وتتبع بست من شوال. إذا كان عليك أيام من رمضان يبقى لسه ما صمتش رمضان، وبعدين إزاي حتكون صيام الدهر وإنت كل اللي صيمه 30 يوم بس؟ هنا 36 يوم بصيام الدهر، سنة 360 يوم أو 354 يوم، هذا صوم السنة. فلما هتيجي تقول إن الستة هي الستة خلي دي مع دي، دخلت شيء في شيء، تحرم الناس من صيام الدهر ليه؟ لا، يبقى هنا صيام ست من شوال حاجة، وصوم قضاء رمضان حاجة تانية، صوم النذر حاجة تالتة. يستحب لغير الحاج أن يصوم يوم عرفة، يصوم يوم عرفة، يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين، سنة ماضية والسنة الباقية اللي هتخلص بهذه الأيام اللي فيها يوم عرفة. يبقى هنا يستحب أن أنت تصوم يوم عرفة، وهذا لا يستحب للحاج، لا يستحب للحاج. اللي بيصوم عشان ربنا يكفر لذنوب سنتين، الحاج ربنا هيكفر لذنوب العمر كلها داخله فيها السنتين وغيرها، يبقى يتفرغ للمناسك، يتفرغ للعباد، يتفرغ للدعاء لله سبحانه. طب لو صام لا يحرم، لا يصوم، لكنه لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، لم يصم هو في يوم عرف عليه الصلاة والسلام. بل تذكر أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها اللي هي زوجة العباس بن عبد المطلب أنها أرسلت للنبي صلى الله عليه وسلم بقدح من لبن عشان تعرف وتعرف الناس أنه مش صايم في يوم عرفة في حدة الوداع عليه الصلاة والسلام، فشربها وهو على ناقته حتى يرى الناس كلهم أنه صلى الله عليه وسلم مفطر وليس صائم. هذا يوم عظيم، يوم عرفات، يبقى الحاج في مناسكه وأنت هنا تصوم هذا اليوم، بل يستحب أن تصوم الأيام كلها من أول شهر ذي الحجة، هذا مستحب ويسمى بأيام العشر، يستحب فيها العمل الصالح الكثير، من ضمن العمل الصالح الصيام، بل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم هذه التسع. كذلك صيام يوم عاشوراء، عاشوراء اللي هو يوم عشر من المحرم، اليوم العاشر من شهر الله المحرم، صوم المحرم هذا أفضل صيام السنة، صيام المحرم بعد رمضان. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحس على شهر المحرم، فاللي يقدر يصوم منه كثيرا هذا حسن، اللي ما يقدرش يبقى على الأقل يوم عاشوراء، إذا زاد عليه يوم التسعة كمان معاه يبقى 9 و10، هيكون سنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية أنه كان يصوم عاشوراء. وبعدين قال لئن بقيت يعني للعام القابل لأصومن التاسع، يصوم 9 مع 10، ولكن لم يبقى فيعني انتهت حياته صلى الله عليه وسلم، كان يصوم عاشوراء ولم يصوم تاسعاء عليه الصلاة والسلام. صوم عاشوراء هذا كان يصام من أيام مكة قبل ما يهاجر صلى الله عليه وسلم، كان يصوم هذا اليوم، وهنا صامه في مكة وصامه في المدينة، وبعد ذلك فرض عاما، وبعد ذلك صار نافلة إلى أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول ابن عمر، وهذا في صحيح البخاري، كان عاشوراء يصومه أهل الجاهلية، يعني أهل مكة كمان كانوا يصومون هذا اليوم يوم عاشوراء. فطب يصوموا جابوا منين؟ أهل مكة أهل فترة، لما قالهمش نبي قبل النبي صلى الله عليه وسلم من أيام إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وموسى وعيسى قالوا يبعثوا إلى أقوام خاصة، بل في بلاد الشام وكذا، لكن لأهل مكة ما حدش راح لهم، فأهل مكة يبلغهم من بعيد عن هؤلاء، لكن جالهم كانوا في فترة. الغرض أنه أهل مكة كأنه هذا من بقايا دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام اللي وصل إليهم هذا الصيام، فكانوا يصومون هذا اليوم يوم عاشوراء. بل وكانوا هذا اليوم اللي بيزوقوا فيه الكعب، يوم يكسو الكعبة في يوم عاشوراء، فيصوم أهل مكة تقربا بهذا الشيء وبهذا العمل أيضا. فتقول عائشة رضي الله عنها: كان يوم عاشوراء تصومه قريش، تصومه قريش. وقالت: وكان يوما تستر فيه الكعبة، اليوم اللي بتتكسى فيه الكعبة في يوم عاشوراء. فلما فرض الله رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شاء أن يصومه فليصم، ومن شاء أن يتركه فليترك. يبقى يوم عاشوراء كان بيصومه قبل ما يهاجر عليه الصلاة والسلام. طيب لما هاجر برضو كان يصومه، فلما قدم المدينة وجد اليهود أيضا يصومونه، يصومون يوم عاشوراء، فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم: ليه بتصوموا هذا اليوم؟ قالوا: هذا يوم أظفر الله عز وجل فيه موسى وبني إسرائيل على فرعون، يعني ده اليوم اللي ربنا نجى فيه موسى وبني إسرائيل من فرعون هنا في مصر، أنجاهم الله عز وجل. فقالوا: فنحن نصومه تعظيما لهذا اليوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أولى بموسى منكم، إحنا بنصومه من الأول هذا اليوم، ونحن أولى بموسى منكم إن إحنا نصوم هذا اليوم شكرا لله عز وجل على أن نجى موسى وبني إسرائيل من فرعون وجنوده. ويقول ابن عباس رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وذكر مثل الذي ذكرناه، قال: فصامه رسول الله وأمر بصيام، فصامه. وهنا يعني النظر لهذا الحديث فقط كأنه يتوهم أنه صاموا بعدما اليهود قالوه، لا، الذي ذكرناه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم، كان أهل مكة يصومونه قبل الهجرة، فلما هاجر كأن النبي صلى الله عليه وسلم تأليفا لهؤلاء قالوا: إحنا كمان بنصوم معكم في نفس هذا اليوم، تأليفا لهم يعني لعلهم يدخلون في دين الله عز وجل. وقلنا يستحب أن يصوم تاسعاء مع عاشوراء، وللحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.